الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فنبتدئ الحديث على جهة الاختصار في القسم الثاني من أقسام هذه الرسالة النافعة. وكنا قد ذكرنا في بداية حديثنا أن هذه الرسالة العظيمة تشتمل على مبادئ عظيمة، فهي تشتمل على بيان أسباب اختلاف الفقهاء والعلماء، وبيان أن المخطئ منهم معذور، وأن طريقة أهل الحق هو التماس العذر للأئمة إذا وقفنا على خطأ لهم. هذه الأصول اشتمل عليها القسم الأول من الرسالة. إذن القسم الأول من الرسالة كله يتعلق في مسألة الاعتذار للأئمة، وبيان أن خطأهم الذي أخطأوه لم يكن عن تعمد، وأن لهم أعذارا سواء بلغتنا هذه الأعذار أو لم تبلغنا، وأن اعتذارنا للأئمة هو من باب الديانة ومن الباب الذي يأمرنا به ديننا الحنيف، وأن هذا الاعتذار لا يكون طريقا لنا إلى تقليدهم في الخطأ، بل إن الواجب هو اتباع الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالمخرج هو اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعدم مخالفتهما إذا تبين ذلك للإنسان. القسم الثاني من الرسالة يتعلق ببيان أن خطأ العالم الذي قررنا الاعتذار له فيه بالأعذار المعروفة عند أهل العلم لا يحل الكلام فيه، ولا يحل تنقصه، ولا يحل لنا عرضه، وأنه لا تلازم بين خطأ العالم وبين تأثيمه. فإذا عرفنا أنه أخطأ وأنه لا يتابع على الخطأ، فليس معنى هذا أنه آثم. وهذا هو ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فذكر قاعدة مهمة في أحاديث الوعيد. أحاديث الوعيد هي الأحاديث التي فيها ذكر اللعن لمن فعل كذا، أو أن الشيء الفلاني حرام، أو أن الشيء الفلاني لا يجوز، أو أن صاحبه متوعد بنار جهنم ونحو ذلك. فيقول شيخ الإسلام مقررا هذا الأمر: إذا جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم، فلا يجوز أن يعتقد أو أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله. فلا يقال هذا العالم حكم بغير ما أنزل الله، لا يقال هذا العالم حلل الحرام، لا يقال هذا العالم حرم الحلال، لأن ذكرنا أنه معذور وأن له عذر في مخالفة الحديث الصحيح. قال شيخ الإسلام: وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل، لا يجوز أن يقال إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا الوعيد، وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يعني سبحان الله، هذه المسألة من المسائل التي يقول شيخ الإسلام لا نعلم فيها خلافا بين أهل العلم، ولكن لغلبة الجهل في هذه الأعصار وفي هذه الأزمان، لغلبة الجهل يوجد من الناس من لا يراعي هذا الجانب، ويستحل عرض العالم وعرض المؤمنين بدون النظر إلى هذه الأسباب، ضاربا عرض الحائط بمسألة الاعتذار للأئمة وبيان أعذارهم في ذلك، وبيان أنه لا تلازم بين خطأ من أخطأ وبين تأثيره. ولكن إذا تعلم الإنسان وعرف الحق، عرف أن أهل العلم لا يختلفون في هذا الجانب، ولا يقال عن العالم المخطئ إنه آثم أو إنه خالف السنة أو إنه فعل كذا وكذا فهو آثم واقع في الوعيد الذي جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال لك قائل لماذا لا يلحقهم الوعيد؟ النبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله، فوجد من الفقهاء من أجاز بعض أنواع الربا، لما لا يقال إنه يلحقه اللعن يلحقه الوعيد؟ قال الشيخ الإسلام في بيان الجواب عن هذا السؤال: لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بشروط، منها علمه بالتحريم، وقد سبق من الأعذار أن العالم قد يكون لا يعلم، أو بتمكنه من العلم بالتحريم. بتمكنه من العلم يعني يكون موجود في بلاد إسلامية مشهور فيها العلم ومشهور فيها السنة، فيمكنه أن يتعلم، فإن قصر فهو ملوم. فمن لم يبلغه الحديث المحرم المحرم واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا، ولهذا كان هذا مأجورا محمودا لأجل اجتهاده، كما في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر، وذلك لأجل اجتهاده وخطأه مغفور له، يعني ليس بآثم، لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعثر. هذا مثل قوله فيما تقدم رحمه الله تعالى أنه من اعتقد أن أحدا من أهل العلم قد أحاط بكل الدين فقد أخطأ خطأ فاحشا، قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن المجتهد قد يكون مصيب وقد يكون مخطئ، فالمصيب له أجران والمخطئ خطأه مغفور وهو مأجور في خطأه ذلك. ذكر شيخ الإسلام أمثلة للأعذار تبين هذا الجانب، فمن ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. هذا الحديث بلغ الصحابة وسمعوه، فكلهم استجاب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فخرجوا مسارعين بعد الأحزاب إلى أن يدركوا العصر في بني قريظة. إذن سارعوا عنه، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، جاء عليهم وقت العصر وهم في الطريق، إذن ما أدركوا العصر في بني قريظة، وخشوا إن أخروا الصلاة إلى أن يصلوا إلى بني قريظة أن يخرج الوقت، فحصل اختلاف، قال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. إذن هذا الذي فهمه من الحديث، قالوا: الرسول قال نصلي في بني قريظة، وقال البعض الآخر: بل نصلي. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد منا أن نؤخر الصلاة عن وقتها، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب: لا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فجعلوا سورة الفوات داخلة في العموم، والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم، فإن المقصود المبادرة إلى القول. ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب، هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله. إذن هؤلاء الذين يعني بلغهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلوا إلا في بني قريظة وأخروا الصلاة عن وقتها، لم يعنفهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لأنهم استندوا إلى دليل، يعني لم يحكم بأنهم آثمون في ذلك، لم يحكم بأنهم آثمون. كذلك من الأمثلة حديث بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه أنه باع صاعين بصاع، حديث الصحيحين أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمر برني، نوع من أنواع التمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ يعني هذا التمر الجيد. قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى وبين أن هذا من معاملات الربا، من معاملات الربا. التمر بالتمر، يدا بيد، صاعا بصاع، يعني وزنا بوزن ومثلا بمثل، يد مثلا بمثل ويدا بيد، تمر بالتمر. إذا تبيع تمر بتمر لابد أن يكون الوزن واحدا وأن يكون التسميم في المجلس. إن اختل شرط من هذه الشروط وقع الربا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال: أوه عين الربا، عين الربا لا تفعل، يعني لا تشتري تمرا رديئا بتمر يعني جيد بمثل هذه الطريقة فإنها من الربا. فماذا أصنع؟ قال: ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر وخذ النقود، بع التمر ببيع آخر ثم اشتريه. إذن وقع بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه في هذا الأمر مع ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقربه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع هذا لم يبلغه أن هذا من الربا فوقع فيما وقع فيه، فلم يعنفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما علمه ولم يحكم عليه بحكم آكل الربا، لم يلحق تفتيق ولا لعن ولا تغليظ لعدم علمه بالتحريم رضي الله عنه وأرضاه. وهنا شيخ الإسلام يفرق بين مسألة، بين العالم الذي يقع منه ذلك وبين من يدخل في هذا الباب وهو غير معذور. ولهذا قال: بخلاف الذين أفتوا المشجوج في البر بوجوب الغسل فاغتسل فمات. هذا الحديث صحيح في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني أو حسنه في الإرواء، وهو قصة صاحب الشجة أنهم خرجوا في سرية فأصابت أحدهم شجة يعني جرح في رأسه، فسأل القوم: هل لي أن أغتسل؟ قالوا: لا. وكانت فتواهم على علم على غير علم. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ودعا عليهم لما علم لأن الرجل اغتسل ومات، فقال: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. قال شيخ الإسلام: هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم. ولهذا يعني شيخ الإسلام يقرر أن هذه الاعتذارات التي يذكرها العلماء ويبينوها هي لمن هو أهل لذلك، لكن العام يخالف السنة، الطالب الذي غير متأهل يخالف السنة ويقول مع ذلك يعني أنا معذور في ذلك أو يعتذر له، لا، بل هذا يلام ويقال له: أنت لست أهلا لأن تخالف ولأن تجتهد ولأن تقول، ولم تحط بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا قريبا من ذلك. وليس من شرط الإحاطة، وإنما الإلمام بجمهور حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرر ذلك الشيخ الإسلام. فاليوم إذا دخل بعض الناس في هذا الباب، حجب بعض الناس ابتذل الفتوى في الدين والكلام في الدين حتى أصبح الكلام في الدين مبذولا عند كثير من الناس. البقال يفتي، والجزار يفتي، والحداد يفتي، والنجار يفتي، والمرأة في بيتها تفتي، والرجل يفتي، وكل ليس من أهل الفتوى ولا من أهل العلم، ويقول نحن نجتهد، وربما احتج لك بالحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. فالرسول قال: إذا اجتهد الحاكم، من اجتمعت فيه صفات الحكم والعلم والاجتهاد ما هو لكل أحد. وهذا ما نبه عليه الشيخ الإسلام رحمه الله، فإن من الناس من قد يجتهد وهو ليس أهل الاجتهاد فلا يعذر في ذلك، لا يعذر. ومن الأمثلة التي ذكر الشيخ الإسلام أيضا أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه لما قتل ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله، فإنه قتله تأولا، قتله تأولا، ولذلك لم يلحق به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإثم ولا نحو ذلك، فإنه كان معتقدا جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام الذي صدر من هذا الرجل ليس بصحيح، مع أن قتله حرام. ولم يزد النبي عليه الصلاة والسلام على أن قال له: كيف تفعل بلا إله إلا الله؟ وهذا فيه مسألة أن الخطأ إذا كان كبيرا فإنه لا مانع من العتاب اليسير، مع الفرق بين هذا العتاب وبين أنه قد لا يلحقه اللوم، لا يلحقه اللوم الوارد في الأحاديث من الوعيد الشديد على من قتل رجلا مسلما. الله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية. فهذا الوعيد الذي ورد في الآية لا يلحق أسامة بن زيد، بل ولم يلحقه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإنما عاتبه على أن عجل في هذا الجانب رضي الله عنه وأرضاه. إذن شيخ الإسلام بهذه الأمثلة يقرر أن الأصل في لحوق الوعيد العلم، فمن علم الحديث الصحيح ثم خالفه عمدا هذا الذي يلحقه الوعيد. المرأة تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامطة والمتنمطة ثم تخالف وتفعل هذا، هنا يلحق الوعيد، ويقال من فعل ذلك فهو ملعون، لأنه خلاف عن غير علم، وخلاف مع التعمد والمعرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه حيث قدر قيام الموجب للوعيد، يعني إذا تبين أن العالم أخطأ وفعل هذا الأمر وكان خطأ واضح بين في مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الحكم على المعين غير وارد. الكلام هنا في المسألة إذا خالف الحديث الصحيح عمدا ووقع عليه هذا الوعيد، هذا معنى قوله قدر قيام الموجب للوعيد، يعني كان عالم بالتحريم، كان عالما بالتحريم أو يمكنه العلم فلم يفعل، ثم خالف الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي فعله خطأ وهو معصية ويكون مذنبا، لكن هل يقال عنه إنه ملعون؟ هل يقال عنه إنه من أهل النار؟ هذه المسألة التي تسميها العلماء مسألة الحكم على المعين. فيقول شيخ الإسلام حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع، فمن هذه الموانع التوبة والاستغفار، فلا يحكم على المعين فيقال له أنت كذا ملعون ونحو ذلك لأنه أو أنت من أهل النار، لأنه وإن فعل هذا الخطأ وقام به الموجب للوعيد من اللعنة والعذاب أو الغضب ونحو ذلك إلا أنه قد يتوب ويستغفر، فإذا تاب واستغفر غفر الله عز وجل له، ومنها أن يكون له حسنات عظيمة تمحي هذه السيئات. فما فعله من مخالفة الحديث الصحيح بدون عذر يكون سيئة، لكن هذه السيئة وهذا الذنب يقال عنه مذنب وقد أساء وأخطأ، لكن لا نلحقه بالوعيد الوارد في الأحاديث. ومن أمثلة ذلك قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما وقع منه الخطأ وقال عمر بن الخطاب يا رسول الله إنه لمنافق دعني أضرب عنقه، قال يا عمر إنه من أهل بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت، أو إن الله اطلع على أهل بدر الحديث. فلهذا الرجل حاطب رضي الله عنه من السابقة في الإسلام ما يمحي عنه هذه السيئة التي حصلت منه، ولذلك تاب وحسنت توبته رضي الله عنه وأرضاه. ومنها بلاء الدنيا ومصائبها، ومنها شفاعة شفيع مطاع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى في أهله ونفسه وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. في التعليق ثم قال رحمه الله ومنها شفاعة شفيع مطاع ومنها رحمة أرحم الراحمين. فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولم تعدم إلا في حق من عتى وتمرد فهناك يلحق الوعيد به، وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه، أما أن كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به فهذا باطل قطع. إذا لو وقع إنسان في الربا فهذا الذي وقع فيه خطأ وهو ذنب، لكن هل يلحقه اللعن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم للمرابي لا نلحق اللعن به حتى نتأكد وننظر الأعذار، فقد يكون تابه استغفر، قد يكون له حسنات ماحية فلا يكون ملعونا حينئذ، لكن هو مدرك. في التعليق في صفحة 26 قلت ها هنا الأقسام هنا أربعة، الأقسام حتى تتضح المسألة، الأقسام في مسائل الاجتهاد أربعة: إما أن يجتهد العالم ويصيب، وإما أن يجتهد ويخطئ، فهذان القسمان ينال صاحبهما الأجر ولا يلحقهما الإثم كما في الحديث الصحيح المتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذان القسمان حصل منهما النظر في الأدلة بسبب ماذا؟ الاجتهاد، يعني عندهم مسوغ، المصيب أصاب باجتهاده والمخطئ أخطأ، لكن وجد منه الاجتهاد ووجد منه آلة الاجتهاد. القسم الثالث من يقع في مخالفة الدليل بدون استيفاء الاجتهاد والنظر، كأن يكون له نظر واجتهاد لكن لم يستوفي النظر في المسألة، أو قلد شيخه، أو تعصب له، أو يكون ممن لم تكتمل فيه آلة الاجتهاد في المسألة. فإذا حصل للعالم أنه خالف الدليل ونظرنا إليه فرأيناه لم يعمل آلة الاجتهاد، هو عنده آلة الاجتهاد لكنه في هذه المسألة بالذات حصل منه تقصير في النظر في الأدلة، إما أنه استروح بكلام شيخه فتعصب له، وإما أنه حصل له هوى فانتصر لهذا القول، أو نحو ذلك. فهل تكون مخالفته للدليل هنا معذور فيها أم ليس معذور؟ الجواب ليس معذور، لا تكون مخالفته للدليل هنا ليس معذور، وإن كان هو في أصل ذاته من أهل العلم الذين يعذرون في مواطن، لكن في هذه المسألة بالذات هو ليس معذور، إما لأنه لم يستوفي النظر والاجتهاد، أو أنه لم ينظر وإنما استروح إلى كلام شيخه وتعصب له. فهذا هو معنى قول الشيخ الإسلام حيث قدر قيام الموجب للوعيد. نحن لو رأينا العالم اجتهد وأخطأ فحينئذ نقول هنا اجتهد، ولكن هنا ما أفرغ الوسع بالاجتهاد، وإنما حصل منه التقليد، حصل منه الهوى، فها هنا يقال إنه مخطئ وإنه مذنب، لكن هل يلحقه الوعيد؟ القسم الأول والثاني المجتهد إن أصاب وأخطأ هذا ما يلحقه الوعيد، قول واحد. وها هنا شيخ الإسلام يقرر يقول نحن وإن كنا نقول أنه أخطأ وقصر في النظر وهو مذنب في ذلك، إلا أنه أيضا لا يحكم على المعين ها هنا باللعن ولا بالغضب ولا بنحو ذلك لمخالفته للدليل. فالأمر كما قال شيخ الإسلام أن الحكم قد يتخلف لمانع، قد يتخلف لمانع، ولهذا يكون الإنسان بعيدا أشد البعد عن الحكم على معين بلعن أو غضب أو طرد من رحمة الله أو من عدم دخول الجنة أو الحكم له بالنار. المرأة إذا عصت الله، إذا وقعت في النمط في التبرج، نحن نقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، لكن هذه التي وقعت في النمط بذاتها هي وإن أخطأت وهي مذنبة وملامة، إلا أنه لا قد لا يلحق هذا اللعن لها بسبب عذر من الأعذار، كأن تتوب، فإذا تابت واستغفرت كأن لم تفعل الذنب، وهكذا. وشيخ الإسلام أيضا سيذكر لنا قسما رابعا فيما يأتي من الكلام في من تكون مخالفته عن هوى وتعصب، سيأتي إن شاء الله بيانه. إذن هذا هو تفصيل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لهذه المسألة. فالأصل أن الوعيد لا يلحق، وأن جانب لحوق الوعيد للمعين جانب مضيق، جانب مضيق، في جانب مضيق لا يوسع كما هو الحال عند بعض الناس اليوم، يقول لفلان أنت كذا، أنت ملعون، أو أنت مغضوب عليك، أو أنت من أهل النار، أو أنت لا يغفر الله لك، أو أنت لا يقبل الله منك صلاتك، أو أنت لا يقبل الله منك عملك، فينزلها على معين. والمقصر في هذه المسألة قال شيخ الإسلام رحمه الله قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في درك تلك المسألة فيقول مع عدم أسباب القول وإن كان له فيها نظر واجتهاد أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسكا بحجة أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده وإن كان لم يقل إلا بالاجتهاد والاستدلال. ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذا خشية ألا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المقصوصة فهذه ذنوب. هذا هو القسم الثالث إخواني، أن المجتهد تكلم في مسألة بدون أن يستوفي آلة الاجتهاد، بدون أن ينظر النظر الكامل التام. فشيخ الإسلام يقول إذا حصل هذا من العالم، وهذا قد يحصل، فهذا ذنب فهو مذنب، لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه إنما تنال لمن لم يتب، وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة. إذن أعود فأقول ملخصا، عندنا ثلاثة أقسام: المجتهد إذا اجتهد فأصاب، هذا ما حكمه؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه له أجران. المجتهد إذا اجتهد اجتهادا تاما واستفرغ الوسع في الاجتهاد في المسألة ثم أخطأ، هذا معذور وعذر، وهو مع خطئه مغفور له ومأجور. والقسم الثالث هو هذا الذي هو عنده آلة الاجتهاد وعنده يمكنه أن يجتهد لكنه لم يفرغ الوسع، تكلم قبل أن يكتمل عنده أسباب القول، فهذا هو الملوم. وأنا ذكرت في التعليق أن أسباب القول لا تكون إلا مع وجود آلات الاجتهاد والعمل به والبحث وإفراغ الوسع، أسباب القول. وذكرت مثال يعني يمكن يستأنف يذكر في هذا المكان، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتاه قوم فقالوا لابن مسعود: إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرغ لها صداقا ولم يجمعها إليه حتى مات، عقد عليها وما حدد الصداق كم ثم مات. فهم يسألون: هل هذه زوجته ترثه ويرثها ترث منه؟ وبالنسبة للصداق كيف هو؟ فقال عبد الله بن مسعود وهو من العلماء، من علماء الصحابة الكبار ومن فقهاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: إذا آلة الاجتهاد موجودة عنده ولا لا؟ موجودة عنده، وأسباب القول موجودة عنده، لكنه قال: ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذه، فأتوا غيري. فاختلفوا إليه فيها شهرا، وهم يذهبون ويأتون وهو ينظر في هذه المسألة ويستفرغ الوسع في هذه المسألة، يعني ما يعجب، كما هو حال يعني حالنا في هذا الزمن. أنا نعجب في بعض المسائل، وقد يفتي إنسان منا في مسألة العلماء يتوقفون فيها، قد تعرض المسألة على الواحد منا يفتي فيها، وتعرض على العالم الكبير يتوقف وينظر، وربما عرضت على بعض العلماء فيقول: ننظر حتى نعرضها على أهل العلم. والناس اليوم يفتون في مسائل يجمع لها عمر رضي الله عنه أهل بدر. فاختلفوا إليه شهرا ثم قالوا في آخر ذلك: من نسأل إن لم نسألك وأنت من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البلد ولنجد غيرك. فقال: سأقول فيها بجهد رأيي، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء أرى. هذا رأيي، يقول بعد أن استفرغ ونظر في المسألة، قال: أرى أن أجعل لها صداق نسائها، لا وقت ولا شطط. الصداق ما سمي، مات الرجل وما قال سأعطيك كذا، يقول تعطى مثل ما يعطى النساء في بلدها وفي عرفها من غير زيادة ولا نقص، ولها الميراث لأنها زوجة له ما دام قد عقد عليها، فلها الميراث، وعليها العدة 4 أشهر و10. فحكم فيها ابن مسعود رضي الله عنه برأيه في هذا الحكم. في أثناء الحكم سمع أناس من أشجع فتوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقالوا له: نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق رضي الله عنها. فما رؤي عبد الله بن مسعود فرح فرحة يومئذ إلا بإسلامه، فرح فرح شديد أنه اجتهد ووافق اجتهاده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو حصل أن مسألة عرضت على عالم فلم يفرغ فيها الوسع ولا النظر وأفتى فيها عجلا وأخطأ في هذه الفتوى فإنه ملوم، يقال له: لابد أن تستفرغ الوسع والنظر والجهد ثم تفتي، فإن أخطأت حينئذ فأنت مأجور بأجرين، وإن أخطأت فلك أجر، أما أن يفتى بغير استفراغ الوسع فلا. هذا ابن مسعود وهو من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويتوقف شهر كامل في هذه المسألة فرضي الله عنهم وأرضاه. نبه شيخ الإسلام رحمه الله على قسم رابع وهو الذي لا يقبل عذره ويلحقه الوعيد، وقال: ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل، أو من يجزم بصواب قول أو خطأه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا وإثباتا. يعني تعرض عليه المسألة فيقول: أنا سأعمل بكذا. طيب، على أي أساس ترجح هذا؟ هوى، هذا وافق القلب، وافق الهوى، وافق المزاج. يقال له، فيقول: العلماء اختلفوا فأنا آخذ بأي قول. وهو ليس عنده معرفة بالترجيح، وليس عنده معرفة بالنظر في أدلة، وإنما يتبع الهوى. ولهذا تجده في كل مسألة يأخذ بها بما يوافق هواه. يقول عليه، يقول رحمه الله: فإن هذين في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به. هذا في الجنة عرف الحق وقضى بالحق، وأما الذي في النار فرجل عرف الحق فجار في الحكم وهو في النار، ذلك لأنه خالف الحق مع معرفته بالحق. القسم الثالث: ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. إذن السبب في كونه في النار، يعني شوف، هو قضى للناس فإن أصاب أو أخطأ فهو غير معذور. هذا القسم الثالث الذي يقضي بالجهل. لو افترضنا أنه قال وقضى على جهل فأصاب فهو مخطئ، وإذا أخطأ فهو مخطئ، كما في بعض روايات بعض الأحاديث وأسانيدها ضعيفة: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. هو على هذا المعنى. لماذا؟ لأنه ما ينبغي أن تتكلم وأنت جاهل، ولا يجوز أن تقول في شيء وأنت لا تعلم. إنما يتكلم من يحق له أن يتكلم، ويقول من عنده آلة القول وأسباب القول. فهذا الحديث يقول شيخ الإسلام: المفتون وأهل الفتوى كذلك، منهم من يعرف الحق ويقضي به، منهم من يعرف الحق ويقضي بخلافه، ومنهم من يتكلم بدون علم. يقول: لكن نسوق الوعيد للشخص المعين أيضا له موانع كما بينا. الشيخ الإسلام أن يؤكد أن الحكم على المعين ليس إلا في باب مضيق جدا، وهو أن يتأكد أن هذا فعلا صاحب هوى، نسأل الله السلامة والعافية. بعد ذلك الشيخ الإسلام وقع منه تلخيص لما سبق في قوله: لو فرض وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء المحمودين عند الأمة. لو فرض وقوع هذا، المراد به ماذا؟ مخالفة السنة بدون عذر، بدون اجتهاد، مخالفة الحديث الصحيح بدون اجتهاد سائر. لو فرض وقوعه من بعض العلماء المحمودين عند الأمة مع أن هذا بعيد أو غير واقع، لم يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب. يعني لا بد أن يعتذر له، ولا بد أن يكون له عذر، ولو وقع لم يقدح في إمامتهم على الإطلاق، فإنا لا نعتقد في القول العصمة، بل تجوز عليهم الذنوب، ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية، وإنهم لم يكونوا مصرين على ذنب، وليسوا بأعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم، والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم وغير ذلك. ثم إنه مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور لا يمنعنا أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لا نعلم لها معارضا يدفعها، وأن نعتقد وجوب العمل على الأمة ووجوب تبليغها، وهذا مما لا يختلف العلماء فيه. هذا الشيخ الإسلام يقرر الآن أنه الأمر الأهم هو الاعتذار لأهل العلم، وأن الأصل أن الوعيد لا يلحقهم، وأنه لو وجد من أهل العلم من يخالف الحديث الصحيح بدون أن يستفرغ الوزر فقصار الأمر أنه مذنب وأنه وقع في معصية، وأن هذا لا يسوغ لنا أن نحكم عليه بلعن ورد في بعض الأحاديث أو نحو ذلك. بعد ذلك انتقل الشيخ الإسلام رحمه الله وتكلم عن الأدلة الشرعية، وقرر رحمه الله أن الأدلة الشرعية منها ما دلالته قطعية ومنها ما دلالته غير قطعية. الدلالة القطعية في السند هو ما تيقننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتيقننا أنه أراد به تلك الصورة، يكون هناك حديث قطعي الدلالة قطعي السند، يعني مثل الأحاديث المتواترة أو مثل الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا جاء قطعا بأحاديث بأسانيد كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ومثله مقطوع به ومتفق عليه بين الأمة أنه تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الأدلة الشرعية ما دلالته ظاهرة غير قطعية. فشيخ الإسلام يقرر أن الواجب على المسلم إذا جاءه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان دلالته ظنية أو دلالته قطعية أو غير قطعية غير يقينية ظنية، سواء ثبت بطريق متواتر أو ثبت بطريق أحد، الواجب على المسلم هو العمل بهذا الحديث، اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله والعمل بهذا الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة ليبين أن بعض الناس جاء بهذه المسألة ليقول لك الأحاديث الصحيحة إذا كانت ثابتة بطريق غير قطعي فهذه لا توجب العمل، لا يوجب العمل بها، وهذا خلاف قاله فيه أهل البدع. وإلا فأهل السنة على أن الحديث الصحيح يعمل به عن النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن هذه المسألة هل هو حديث آحاد أو حديث متواتر أو غير ذلك. يقول شيخ الإسلام وأما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين. فإذا جاء هذا الحديث اللي هو حديث الآحاد الذي يسميه بعضهم حديث ليس دلالته قطعية دلالة ظاهرة، إذا جاء فيه وعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم هل نعمل هذا الوعيد أم لا نعمله؟ فقرر شيخ الإسلام رحمه الله في كلام طويل أن أحاديث الوعيد لا يشترط أن تكون قطعية الثبوت، لا يشترط أن تكون قطعية الثبوت، ومثل على ذلك بأمثلة بعد أن قال لا يجب في كل وعيد على فعل أن ينقل نقلا متواترا كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل. مثل بأمثلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، هذا الحديث فيه وعيد، ما هو هذا الوعيد؟ لعن آكل الربا وموكله. طيب هل هذا الحديث ثابت كما يقول بعضهم ثبوتا قطعيا يعني بدليل التواتر؟ الجواب هذا الحديث من أحاديث الآحاد لكنه حديث ثابت خرجه الإمام مسلم في صحيحه وغيره من أهل العلم. فهؤلاء يقولون إذا كان الحديث بهذه المثابة إذن لا نقول إن أكل الربا ملعون، لا نقول إن أكل الربا ملعون، ولا نقول إن شاهده وكاتبه كذلك. لماذا؟ يقول لأن ثبوت هذا الحديث ليس بدلالة قطعية. الجواب أن يقال هذا الكلام لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة. الواجب على المسلم إذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان فيه حكم شرعي فقهي أو سواء كان فيه حكم اعتقادي أو سواء كان فيه لعن على لعن أو عذاب لمن فعل شيئا معينا، فإنه يجب أن يقال بهذا القول، وإلا فقد تعطلت الأدلة الشرعية. قال شيخ الإسلام: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال لمن باع الصاعين بصاع يدا بيد أوه عين الربا. قال: كما قال البر بالبر ربا إلا ها وها الحديث، وهذا يوجب دخول نوعي الربا، ربا الفضل وربا النفع في الحديث. ثم إن الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد مثل ابن عباس وأصحابه وغيرهم من أعيان المكيين، لا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحدا منهم بعينه أو من قلده بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة آكل الربا، لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة. تلخيص هذا المثال: عندنا أحاديث ورد فيها لعن آكل الربا، والربا يقول علماء ينقسم إلى قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل، الفضل معناها الزيادة، ويقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والزبيب بالزبيب إلى آخر الحديث. قال: مثلا بمثل ويدا بيد. والمعنى: إذا أردت أن تشتري تمرا وليس عندك نقود، ما عندك دراهم ولا دنانير، وقلت للبائع: أنا سآخذ منك تمر من التمر الذي عندك وأعطيك من عندي تمر، يعني الثمن تمر والسلعة التي تشتريها تمر. إذا كان تمر بتمر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لابد أن يكون مثلا بمثل، يعني تعطيه صاع يعطيك ماذا؟ يعطيك صاع. ولابد أن يكون يدا بيد، يعني في نفس المجلس. إذن هذا النوع من البيوع لابد أن يتوفر فيه شرطان: الشرط الأول التماثل، صاع بصاع. الشرط الثاني التقابض في نفس المجلس. إذا اختل شرط من هذه الشروط وقع الربا. يعني لو قلت له: أنا سآخذ منك صاع من التمر الجيد وأعطيك 3 آطع من التمر الرديء، هنا وقعت في الربا. إذا أخذت صاع بصاع لكن كان التقابض في وقت آخر، استلمت منه الصاع وقلت له سآتيك بالصاع في وقت آخر، وقع الربا. هذا النوع من الربا يسمى ربا الفضل. هناك نوع آخر يسمى ربا النسيئة، والنسيئة معناها التأخير. النسيئة معناها التأخير، والتأخير هو من أمثلته الربا الذي كان موجود في الجاهلية والذي يتعامل به البنوك الربوية اليوم، أنه يعطيك 1000 درهم ويأخذها منك 1200، هذا ربا حرام لا يجوز، وهو ربا النسيئة، يعني التأخير. لماذا أخذ منك زيادة؟ أنت أخذت منه 1000، فلماذا طلب منك زيادة في مقابل النسيئة اللي هي التأخير؟ يقول: ما دام انت تتأخر علي 1 سنة تدفع مقابل هذا التأخير 200 درهم أو 300 درهم. بعض العلماء بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ربا إلا في النسيئة. بعض العلماء بلغهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ربا إلا في النسيئة. على ماذا يدل هذا الحديث؟ أن الربا كم نوع؟ نوع واحد اللي هو ربا النسيئة. فلهذا ربما أفتى بعضهم بجواز ربا الفضل، ومن هؤلاء ابن عباس رضي الله عنه، فإنه كان يفتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الربا النسيئة، في النسيئة. وكذلك أصحابه وطلابه كأبي الشعثاء وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم من العلماء. السؤال الآن: هؤلاء خالفوا في ربا الفضل، فهل يقال إنه يلحقهم اللعن الوارد في حد الربا؟ يقول شيخ الإسلام: الجواب لا، لأنهم فعلوا ذلك عن اجتهاد، إما لأنه لم يبلغهم الحديث، إذن هذا الوعيد لا يلحقهم. ولهذا قال: لا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحدا منهم بعينه أو من قلده بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة آكل الربا، لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة. فعلوا ذلك متأولين، ما كان عن هوى، فعلوا ذلك متأولين. طيب السؤال الآخر: إذا كنا نحن ما نقول أنهم يلحقهم اللعن، هل نحن نقول أن آكل الربا ملعون سواء بقسميه ربا الفضل أو النسيئة أم لا نقول ذلك؟ الجواب نعم، نقول أن من أكل الربا فهو ملعون، لكن من وقع فيه ننظر إليه، هل كان وقوعه فيه عن اجتهاد فهذا نقول معذور، أو كان وقوعه فيه عن هوى فهذا نقول مذنب وآثم لأنه لم يكن من أهل الاجتهاد والنظر. فهذه المسألة هي التي يقررها شيخ الإسلام، وفي هذا الموطن يرد على من يقول من الناس بأننا أي حديث من أحاديث الوعيد وقع فيه الاختلاف بين العلماء فإن هذا اللعن ملغي، نلغي هذا اللعن، نلغي هذا الوعيد. الجواب لا، لا يلغى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب خلاف من خالف من الناس. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله الشبهة التي يحتج بها بعضهم، ولم ينسب إلى أحد القول بها لكنه ذكرها عن بعض الناس، فقال يقول إن قال قائل لما هل لا قلتم إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف، يعني يقول إذا جاء حديث من أحاديث الوعيد مثل حديث أكل الربا ونحو ذلك ننظر إذا كان الوعيد متفق عليه بين الناس فنحن نقول نعم صاحبه ملعون، وأما إن كان فيه خلاف فإننا لا نقول إن صاحبه ملعون. فبين شيخ الإسلام أن هذا القول وهذا الافتراض افتراض غير صحيح، لأن الخلاف وقع في كثير من الأحاديث، ومعنى هذا الكلام هو إلغاء السنة. كيف إلغاء السنة؟ يقول هذا القول معناه أننا إذا جاءنا حديث من أحاديث الوعيد لا نعمل به إلا إذا أجمع الناس عليه، فتكون الحجة حينئذ في ماذا؟ في الحديث وإلا في الإجماع؟ ها؟ على هذا القول يكون الحديث الحجة في الحديث وإلا في الإجماع؟ الجواب في الإجماع، فمعنى أن ألغي العمل بالسنة. فلو جاءك حديث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فمعناه أنه حتى لو هذا الحديث في زمنه أو في زمن الصحابة فإنه لا يعمل به حتى يجتمع الناس على العمل عليه. فيقول شيخ الإسلام هذا القول وهذا الافتراض معناه هذا الكلام وهذا باطل، الحجة في السنة والإجماع مستنده السنة، وليست السنة مستندة على الإجماع. فهذا ما دام أنه يلزم منه هذا الباطل فما بني على باطل فهو باطل. هذا يعني وجه من الأوجه التي رد بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذه الشبهة، وهو قد ذكر يعني أوجه كثيرة 12 وجها في ذلك، وما دام أن الوقت قد أدركنا فأنا أقتصر على هذا الوجه أن هذه الشبهة شبهة باطلة، والأصل أنه يعمل بالحديث بذاته، الحديث الصحيح سواء كان من أحاديث الوعيد أو من غير أحاديث الوعيد ينظر إليه ويعمل به أجمع الناس عليه أو لم يجمعوا، فالحجة فيما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختم يعني كلامي في هذه الجلسة بالكلمة الأخيرة التي ذكرها شيخ الإسلام في آخر الرسالة، وهي قوله واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوكها. السبيل التي يجب سلوكها هو الذي قرره شيخ الإسلام في الرسالة. إيش قرر شيخ الإسلام في الرسالة؟ قرر عدة أمور. الأمر الأول الاعتذار للأئمة، وذكرنا لكم من هم الأئمة الذين يعتذر لهم. الأمر الثاني أن الخطأ الذي وقعوا فيه هم معذورون بأعذار كثيرة متعددة، أنه لو تبين أن هناك عالم غير معذور في ذلك فإن الوعيد لا يلحقه بسبب وجود موانع من الموانع، وأن هذه الأمور تجعلنا نعرف قدر الأئمة ومكانتهم وأن لا يستحل بذلك عرضهم. ثم تكلم شيخ الإسلام في ثنايا ذلك عن مسألة الوعيد وأحاديث الوعيد وأنها حجة ويعمل بالوعيد الذي ورد فيها. الصحابة كانوا يلعنون أكل الربا وكانوا يلعنون من لعنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعذرون من خالف ببعض الأعذار الشرعية يعذرونه. فهناك فرق بين العذر للمخالف بسبب عذر شرعي وبين إعمال ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السبيل يقول شيخ الإسلام هو السبيل الحق، وهناك سبيلان أو طريقان خبيثان، أحدهما القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه ودعوى أن هذا عمل بموجب النصوص، وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة وغيرهم، وفساده معلوم بالاضطرار وأدلته معلومة في غير هذا الموضع. هذا طريق خبيث، لأنه يأخذ حديث الوعيد وكل من وقع في الذنب يقول هذا ملعون، هذا كافر، هذا مجرم، هذا كذا، بدون أن ينظر إلى عذره، بدون أن ينظر إلى ما حاله وإلى أمره. وهذا السبيل لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأشبه الناس بهذا السبيل اليوم هم الخوارج والمكفرون الذين يكفرون أهل الإسلام ويقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، والذين يستحلون دم المسلم، يستحلون ماله ويستحلون عرضه بناء على أفهامهم القاصرة، فإنه يأخذ الفهم القاصر ويعمله في الأمة، فبذلك ينشأ منهم من يقول إنه ما يوجد مجتمعات إسلامية، ويكثر الحكام ويكثر أتباع الحكام ويكثر الصغار ويكثر الكبار حتى يصبح الكفر أو التكفير ديدنا له. الطريقة الثانية الخبيث ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنا أن القول بموجبها مستلزم للطعن فيما خالفه. يقول لك قائل أنت إذا قلت بأن من فعل كذا فهو ملعون، فكأنك تلعن الإمام الفلاني لأنه خالف في هذه المسألة. نقول له لا، ما يلزم هذا. العالم الفلاني يعتبر له ويذكر له عذره، ولكن لا يلزم من ذلك الطعن فيه. يقول شيخ الإسلام: وهذا الترك، أي ترك العمل بالحديث الصحيحة، يجر إلى الضلال واللحوق بأهل الكتابين، ويفضي إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق، ويفضي إلى قبح العاقبة وسوء التأويل المفهوم من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن هذه الآية هي المرجع: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، والرد إلى الله والرد إلى كتابه، وردوه إلى الرسول، الرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الرد إليه في حال حياته أو إلى سنته الصحيحة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ثم إن العلماء يختلفون كثيرا، فإن كان كل خبر فيه تغليظ خالفه مخالف ترك القول بما فيه من التغليظ أو ترك العمل به مطلقا، لزم من هذا من المحذور ما هو أعظم من أن يوصف من الكفر والمروق في الدين، لأنه تعطل العمل بالأدلة. نعطل العمل بالأدلة حتى يجتمع عليها الناس. قال رحمه الله: فلا بد أن نؤمن بالكتاب ونتبع ما أنزل علينا من ربنا جميعه، ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وتلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات والأهواء، فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين. فهذا خاتمة ما ختم به المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت لإيضاح ما تضمنته مقاصد هذه الرسالة. وحقيقة هذه الجلسة لا تكفي لدراسة هذه الرسالة، فيها من المسائل ما هو أعظم مما ذكر، وفيها من الفوائد ما هو أكثر وأكثر مما ذكرناه، ولكن أسأل الله أن أكون قد وفقت توضيح هذه الرسالة وتقريبها وتبيينها لإخواني. فإن أكون قد قلت صوابا فمن الله وحده والفضل له وحده، وإن أكون قد فهمت خطأ أو قلت خطأ فإني أستغفر الله عز وجل منه، وأنا راجع عنه الآن وبعد الآن، وأسأل الله أن يغفر لي خطأي وزللي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هنا أسئلة ننظر إذا استطعنا نجيب عليها على السريع. تقول سائلة: بخصوص القصة التي دارت بين عمر بن الخطاب وعمار، استغربت من قول عمار: يا أمير المؤمنين إن شئت لم أذكر ما عشت أو ما حييت، ألا يعد هذا من كتم العلم؟ لعل عمار رضي الله عنه وأرضاه نظر إلى أنه قد يكون يعني وهل أو أخطأ أو كذا، أو رأى أن من المصلحة التي يراها أمير المؤمنين شيئا من هذا فقال هذا القول. ولهذا كان من إنصاف عمر أن قال له لا، إنما تفعل أن تقول ما سمعت وما توليت. ثم إن عمار قد بلغ هذا القول في هذا المجلس، لكنه طلب من عمر إن شاء، وهو أمير المؤمنين وهو ولي الأمر، إن رأى من مصلحة ترك الإفتاء به فإنه يترك. فهذا هو مأخذ عمار رضي الله عنه وأرضاه. تسأل الرسالة الحقيقية لشيخ الإسلام من كم صفحة تتكون؟ يعني هي بحسب الطبعات. أنا ذكرت في بداية الدرس أن الرسالة مطبوعة في مجموع الفتاوى من صفحة 231 إلى صفحة 290، يعني نحو 60 صفحة، وربما تطبع في أكثر من هذا، وفيها كلام كثير جدا نافع. فهذه الجلسة اللي توضيح مقاصد هذه الرسالة هي طريق لنا أن نرجع إليها ونقرأها ونتدارسها ونستمع إلى شروح العلماء الكبار لها. حقيقة أنا وأمثالي لسنا يعني أهلا لأن نوضح مثل هذه الرسالة ونجد في توضيحها، ولكن من باب المذاكرة، من باب الاستفادة من بعضنا بعضا. تقول: انتشر عن العامة تصنيف العلماء إلى متساهل متشدد، ويقبل الناس على من يرونه متساهل، فماذا نرد على هؤلاء المصنفين؟ يعني هذا سؤال كبير، لأنه أولا لابد أن نفهم إيش معنى متساهل وإيش معنى متشدد. نحن قد يقول بعض الناس فلان العالم الفلاني متساهل، ويكون هذا الكلام خطأ، ليس تساهل. وقد يقولون فلان متشدد، ويكون هذا الكلام خطأ، ليس متشدد. لابد أن نميز عند الناس إيش معنى متساهل، لأن قد يفتي العالم بالرخصة الواردة في الكتاب والسنة فيقول هذا متساهل، وقد يفتي بالحق من الكتاب والسنة فيقول هذا متشدد. فالأصل أن نرشد الناس إلى طلب العلم. فإذا طلب الإنسان العلم عرف، إذا عرفت الحق عرفت أهل الحق، وعرفت رجال الحق، وعرفت من أفتى بحق ومن أفتى بغير حق. والعالم إذا أفتى بفتوى وأخطأ فيها ما نقول هذا متساهل، إنما نعتذر كما اعتذر شيخ الإسلام. يخطئ العالم، العالم قد يفتي ويخطئ، فيعتذر له وينظر ما دام أن فتاواه مبنية على الكتاب والسنة لكن حصل منه خطأ. فنحن لابد أن نحرز مسألة إيش التساهل، إيش التشدد، ما هو الضابط في هذا، ما هو الضابط في هذا، حتى بعد ذلك نحكم على الناس. أما كوننا نقول العامة يقولون كذا، العامة يقولون ما هو أعظم من ذلك. فالعامة يعني هم أتباع كل ناهر كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا نحن نبني أنفسنا، نؤسس عند أنفسنا، نتعلم أول شو التساهل شو التشدد، وبعدين نوضح هذا للناس ونبينه. يقول: هل هناك شرح لإتحاف الكرام؟ لا، الرسالة هي رفع الملام عن الأئمة الإعلام. أنا وقفت لشرح مختصر لها للشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود، موجود على الشبكة العنكبوتية على الإنترنت، وكذلك هناك شرح مطول أكثر من هذا في 6 أشرطة للشيخ عبد المحسن الزامل، وكذلك هناك شروح أخرى، هناك شروح أخرى موجودة على الإنترنت، من أحب أن يراجعها فليراجعها، فهي شروح نافعة، وهي مشروح من أهل العلم المعتبر بهم حتى يصدق. وأنا أنصح بسماع هذه الشروح مرة بعد أخرى بعد أخرى حتى يزداد الإنسان فهم لهذه الرسالة. السؤال هنا: هنا سؤال السائل يسأل عن بعض التفاسير المعتمدة، فأنا أقول من التفاسير المعتمدة تفسير الإمام الطبري الذي يسميه العلماء الشيخ المفسرين، وكذلك تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فإن هذه التفاسير تفاسير أثرية يفسر فيها هؤلاء العلماء القرآن بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالآيات، يفسرونها بالقرآن وبالحديث وبالصحيح الثابت، وخلت كتبهم من الأحاديث الواهية جدا، وخلت كتبهم أيضا من الأقاويل المبتدعة والأقاويل الضالة. فالإنسان يرجع إلى التفاسير الصحيحة المعتمدة الثابتة التي فيها العلم، والتي فيها العلم الصحيح وفيها المعتقد الصحيح. ويسأل أيضا عن مقترح في عن كتاب مقترح في علم الحديث. في الحقيقة من الكتب التي يدرس أهل العلم مقدمة ابن الصلاح أو اختصار علوم الحديث لابن كثير، وهو اختصار للمقدمة، وكذلك من الكتب النافعة بعض الكتب المختصرة اليوم لبعض أهل العلم، وهي كثيرة جدا. والدارس لأي علم من العلوم العمدة في دراسته على من يتعلم وعلى من يدرس، لأن من يعلمه ومن يدرسه هو سيكون المفتاح له إلى تفهم هذا العلم وتعلمه. لأن قد أدلك على كتاب وأقول لك الكتاب الفلاني، فتذهب تدرس عند بعض الناس فلا يحسن تدريسك، أو يختصر لك اختصارا مخلا أو نحو ذلك. فالعمدة عند من يدرس وعند من يتعلم، هو الذي من يتعلم عنده الإنسان هو الذي يقرب له العلم، وهو الذي قد يبعد عنه. يقول ما الفرق بين في كتب الإجماع بين أجمعوا واتفقوا؟ نقل الإجماع والاتفاق بمعنى، ولكن نحن نبهنا إلى أن الإنسان العالم إذا العلماء إذا قال أجمعوا على كذا أو اتفقوا على كذا هو حكاية للإجماع، حكاية للإجماع، فيتأكد الإنسان هل فعلا لم يخالف أحد. يقول نريد إعادة للحديث الصحيح بعمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة هذا من أصول المالكية. المالكية يقولون من حجج من الحجج في العمل عمل أهل المدينة. فإذا جاء حديث صحيح، إذا جاء حديث صحيح وعمل أهل المدينة على خلافه، فإن الإمام مالك يتوقف في قبوله، مثل ما جاءه حديث صيام ستة من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. يقول الإمام مالك لم أجد عليه عمل أهل المدينة. والعذر لمالك رحمه الله أنه يقول المدينة هي مكان الصحابة الذي عاش فيه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومالك أدرك أبناء الصحابة وأدرك الذين كانوا قريبين من زمن الصحابة، فهو يقول الشيء الذي أنا ما وجدت الناس عليه وهم أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لعله يكون منسوخ أو لعله يكون كذا. فهذه هي الحجة بعمل أهل المدينة. فإذا عمل أهل المدينة بعمل خلاف الحديث الصحيح، فبعض المالكين يقول نحن نبقى على عمل أهل المدينة، وهذا الحجة التي يحتجون بها لم يقبلها سائر العلماء كالشافعية والحنابلة وغيرهم من أهل العلم من المحققين، ما قبلوا منهم هذا العذر، وإن كانوا معذورين ولكن في حقيقة الحال ليس عذرا كاملا تاما. وهذا يناقشها علماء الأصول في باب الأدلة المختلف فيها. الأدلة التي يستدل بها العلماء قسمان: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. فمن الأدلة المختلف فيها عمل أهل المدينة، فيراجع الإنسان كتب أو أي كتاب من كتب الأصول يجد تفصيل لهذه المسألة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول فيحسن أحسنه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا على حضوركم واستماعكم، والله تعالى أعلم.